بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا ومفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تعليقات على أحاديث الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاليوم سأتحدث عن مسألة قضاء رمضان وأيضا تأخير القضاء. فلدي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. تعلمون إخواني وأخواتي بأن الشارع الحكيم رخص لأجناس من الناس بالفطر في رمضان ثم القضاء بعد ذلك. يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن المسافر وعن الحائض عفوا وعن الحامل والمرضع الصوم. فالمعنى بأن يجوز لبعض الناس الذين قد تطرأ عليهم بعض الأعذار الشرعية أن يفطروا في رمضان على أن يقضوا بعد ذلك، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني يصبح القضاء واجبا ومتعينا عليه. ومن أحكام هذا القضاء: أولا، ينبغي المسارعة إليه، وذلك لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ولأن أوامر الله على الفورية، ولأن هذا الصوم قد اشتغلت به الذمة، ولذلك الإنسان يبقى أو تبقى ذمته مشغولة بهذا الحق الذي لله عز وجل، فالواجب عليه أن يبادر إلى الصوم، إلى القضاء. الأمر الثاني: إن لم يستطع المبادرة إليه بعد رمضان فلا بأس أن يؤخره إلى شعبان. وحديث عائشة هذا نص عندنا في المسألة، تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، لكن جاء في زيادة لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أن تأخير عائشة للصوم لم يكن إلا لأداء حق النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حقه عظيم، ولذلك كان يحتاج إلى عائشة فتؤخر القضاء إلى آخر إلى شهر شعبان من العام القابل. ولكن الأصل أن الإنسان يبادر إلى الصوم إلا إذا كان ثم حقوق. أمر آخر: ينبغي للإنسان أن لا يقدم صوم النفل على صوم الواجب. فإذا كان لدى الإنسان يعني أيام من رمضان لم يقضها، ثم دخل عليه أو مر عليه بعض الأيام الفاضلة التي يشرع صيامها على سبيل النفل، فالأصل أن يقدم الصوم الواجب، وذلك للقاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المسنون، الواجب مقدم على المسنون. وقد يقول قائل: يعني هذه تفوت، يعني أيام تفوت، فكيف السبيل؟ السبيل أنك تصوم هذه الأيام بنية القضاء، وتسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر للعبادتين وللفضيلتين. الأمر الآخر ما يتعلق بستة من شوال المسنون صيامها، هل يبدأ بها قبل القضاء أم لا بد من القضاء؟ المتأمل في الأحاديث يجد بأن هذه الأيام الستة المسنون صيامها إنما هي بالنسبة للأجر المرتب عليها مبني على صيام رمضان كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أتبعه ستا من شوال. فإذا هذه الأيام هي تبع لرمضان، ومن صام بعض رمضان ثم صام شوال لم يحصل على هذا الأجر كما هو ظاهر النص. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الصوم القضاء لا يجب فيه الترتيب، وهذا من تيسير الشارع الحكيم، فلو صامه مفرقا لا بأس بخلاف صيام شهر رمضان. الأمر الآخر لا بد من النية من الليل، لأن القاعدة الشرعية أو الضابط الشرعي في باب الصيام أن كل صوم واجب فالنية قبل الفجر يعني من الليل، كل صوم واجب بخلاف النفل فيجوز من النهار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا بد من تبييت النية في الصوم القضاء من الليل. الأمر الآخر أن صوم القضاء لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه، لا يجوز للإنسان أن يفطر في صوم القضاء لأنه واجب اختيارا إلا لعذر شرعي كامرأة حاضت أو كصائم مريض أو سافر، أما أن يفطر اختيارا فهذا لا يجوز، لا يجوز. ومن حصل منه فعليه التوبة والاستغفار، والصحيح بأنه يقضي يوما واحدا لا يقضي يومين كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء. هذه بعض الفوائد لهذا الحكم الشرعي، وهي قضية قضاء أيام رمضان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرية. أخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. شيخنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
بخصوص والدة.
نعم.
توفت الله يرحمها.
الله يرحمها. الله يرحمها.
سؤالي أول: هل يجوز أني أنا أقرأ آيات قرآنية كسورة البقرة وأي سور وحتى يصل ثواب لها؟
نعم.
سؤال ثاني: احنا انا واخواني اتفقنا على ان ذهب اللي تركته امي ان نبيعها وبفلوس هاي هي هنا تبرع ويمكن تسوي مشروع خيري، ام لا مثلا يمكن ما يجوز انه لازم يكون حفظ الارض ولازم كل واحد ياخذ من اللي مستحق يعني له؟
ان شاء الله.
جزاك
الله خير اخت فاطمة، تسمعين ان شاء الله جاء فاضل الشيخ. نعم اخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نور الشيخ الكرام.
الله يحفظك بارك فيك.
الله نشكرين على
هذه العافيه
تعال جميل. الله يطول عمرك. استاذ الله طبعا كان عندي سؤال الله يرضى عليك.
نعم
تمام. بس بغيت استفسر بالنسبه في عندنا شخص فيه نفس طبعا ماس احنا يقول عليه غير مسلم. فهو طبعا هاي الناس تصير عند القراء هذول اللي يقول عليهم طبعا مواعيد، مواعيدهم طويله لما تصير الواحد اليوم يقرا يعطيك موعد طويل، فما ادري شو الحل، شو الايات، شو كيف تتخلص من المس الانسان اللي لابس في الانسان هذا يعني.
ان شاء الله
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير اخ. ان شاء الله جزاك الله خير اخ راشد. اخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ كيف الصحة؟
الله يحفظك أخ ناصر بارك فيك تفضل.
الله يعافيك حياكم الله. عندي سؤال للشيخ عزيز جزاك الله خير. شيخ عزيز، بس بخصوص العقارات، شراء عقارات بالتقسيط والتسليم يكون مثلا بعد سنة أو سنة ونص. ويكون في عائد مالي في العقد مسجل مضمون بعد التسليم، يعني أنت تسلم الشقة مثلا أو البيت ويكون في عائد مالي مضمون، يعني سواء مثلا تأجر البيت أو مثلا
الشركة التي بنت العقار هي تؤجر أو تستثمر هذا العقار؟
هي يعني هي تقول لك مسجل في العقد، سواء أنت أجرته أو ما أجرته هم بيتوكلون بالموضوع وبيأجرونه.
والعائد
مضمون، أنت قبل لا تستلم العقار
العائد يعني العائد محدد، يعني مبلغ محدد ومضمون محدد. لا يزيد ولا ينقص،
يعني 10%. نعم
10. كيف
مثلا الشقة مثلا ب500,000، يقول لك أضمن لك 50,000 شهريا مجرد ما تستلم العقار، سوري سنويا
إن شاء الله. إن شاء الله.
فبعضهم يقول أنا ما أدري، يعني بعضهم يقولون هذه كأنك تصطاد شيء مثل بيع الغرر يعني.
واضح ناصر، واضح. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم نعم. أبو خالد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أخوي؟
الله يحفظك، تفضل أخي.
نسلم عليك السلام على الشيخ عزيز فرحان.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاك الله يا أخي خير يا شيخ، والله يجزيك من فضله إن شاء الله. عندي سؤالين بس على السريع.
تفضل.
يا شيخ، المعروف أن صلاة العصر هي قوة البدن، زين؟ فنصف الشباب يعني الله يهديهم ويانا يصير صلاة العصر يسوي رياضة. أقول له يا أخي صلاة العصر يعني صلاه وبعدين، يقول لا هذا وقت الرياضة عندي أنا. فيرجع يصلي العصر قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو سبع دقائق، مع أن فيها وقت نهي على ما أظن يعني. زين، هذا السؤال. والسؤال الثاني، جزاك الله خير، إذا الواحد ما صلى العصر ودش صلاة المغرب، هل يكمل بعد صلاة المغرب يكمل ركعة أو شو يسوي يعني؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
واضح السؤالين؟
واضح بخالد، واضح.
جزاك
الله خير بخالد، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخت فاطمة تسأل، تقول توفيت والدتها وتقول هل يجوز أن أقرأ آيات من القرآن وأهدي ثواب هذه القراءة للوالدة؟
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة تشكرين وتؤجرين على هذه هذا الحرص على إيصال النفع للوالدة، وهذا شيء جميل، ويفرح الإنسان حينما يسمع مثل هذا الكلام بعناية الأولاد بآبائهم الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة. ولا شك بأن حق الوالدين يبقى على الأولاد ولا ينقطع بالوفاة. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبررهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت تصدقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها بالماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يوزع لحمها على صويحبات خديجة. وهذه قاعدة شرعية بأن الميت ينتفع ببعض الأعمال التي يقوم بها الحي، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الصدقة، ومن ذلك صلة الرحم، وهذا كله مما ثبت فيه الحديث. أما ما يتعلق بقضية قراءة القرآن وإهداءه، حقيقة لما نرجع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي جملة من أقاربه وأرحامه وأولاده، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدى ثواب القراءة. فقد مات عمه حمزة، ومات ابن عمه جعفر وبكى عليه، ومات عثمان بن مضعون الذي لقبه نسلم بالسلف، وماتت رقية وزينب وأم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ومات جمع من أصحابه. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه لهم، أو قال لأصحابه كل من سأله ماذا ينفع الميت أن دله على قراءة القرآن. فدل هذا على أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يعتبر شرع ودين. ولأجل هذا أختي الفاضلة، يعني التفتي واهتمي بما يصل يقينا إلى والدتك، لأن هذا يعني حتى لو قلنا بوجود خلاف فيبقى مشكوك فيه. لكن عليك بالدعاء، عليك بالصدقة، عليك أيضا إذا أنت قرأت القرآن ثم دعوت الله بعد قراءة القرآن أنك تدعي لوالدتك مثلا، يعني بعد ما تنتهين ترفعين يديك وتدعين الله عز وجل، ثم تسألين الله عز وجل أن يغفر لوالدتك، أو أن يعني ينزل على قبرها النور والضياء وغير ذلك من الأدعية الطيبة.
أيضا فضيلة الشيخ تقول اتفقنا مع أخواتين نبيع الذهب. معنا مكالمة؟ نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خدر.
الله يطول بعمرك،
بارك فيك،
عمرك طويل، على البرنامج الطيب هذا.
وياك
طول بعمر الشيخ. عندي كم من سؤال بس السريع.
نعم
الله. بخصوص الاغتسال من الجنب طول بعمرك، يعني هل يجوز الاغتسال بعد مرة واحدة أتوظب بعد الاغتسال؟ يعني مثلا بصلي الفجر أغتسل مرة واحدة وأتوظب يستوي يعني؟ أو وعندي سؤال ثاني الله يخليك.
نعم.
يعني أنا أعاني مثلا من وسواس شوية، يعني وسواس قوي يعني، فكان قبل فين وسواس، الحين زاد الوسواس مبني على شيء شفته بعيني يعني، فزاد الوسواس، كيف أتخلص منه؟ والسؤال الله خليك، يعني إذا كان إنسان عفى عن شخص وغلط في حياته مثلا وسامحه مثلا، شو الأجر يعني؟ الله يطول عمرك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خدنا.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، برنامج كل المستمعين.
الله يحفظك خدنا.
الله محييك فضيلة الشيخ، بناء على قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صدق الله العظيم، نفهم من ذلك أن القصاص مقتصر على أولي الألباب أي البشر. سؤال شخص يقتص من كلب أعزكم الله، هذا الكلب قتل ابنه الوحيد، طبعا هذا الشخص يذيق الكلب أشد أنواع العذاب ويقتله ببطء، وبعد أن أصابته هستيريا وصار يردد وهو ينتقم من الكلب، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يعتبر من قام بهذا الفعل مذنبا أو آثما؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخدنا، الله يبارك فيك يحفظك. أم ريماس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إيش حالكم؟
الله يحييك، تفضلي أم ريماس.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
عن كثرة الحلف، يعني كثرة الحلف بالله. مثلا يعني في لحظات غضب أقول حق ولدي والله أما سويت هالشيء يعني بيستوي شيء ثاني مثلا من هالكلام يعني، أو خلاص ما بنصير هالمكان.
نعم.
يعني مرات يكون في لحظات غضب يعني من دون قصد، يعني تطلع الحلف بالله يعني الإيمان.
نعم إن شاء الله.
فبغيت أعرف يعني شو حكمها.
واضح مريماس،
يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. نعم كلام أخرى. نعم نعود فضيلة الشيخ، سؤال الأخت فاطمة بالنسبة لل، تقول اتفقنا مع أخوتي أن نبيع ذهب الوالدة بعد وفاتها، نتبرع بنبني لها مشروع خيري، فتقول هل يجوز أو يجب أن يوزع الأرث قبل ذلك؟
الحمد لله، أولا كل ما يتركه الميت من ذهب أو أموال أو عقارات أو أشياء منقولة أو ثابتة، هذا كله يسمى تركة، والذي يستحق هذا المال هم الورثة الذين يحصرون، بمعنى أن يتحقق إرثهم، وأيضا يبين من هم الذين يرثون ومن هم الذين لا يرثون من أقارب الميت. الأمر الثاني، إذا اتفق الورثة جميعا على التبرع بهذا المال للميت مثلا ببناء مسجد أو حفر بئر أو مثلا شراء مصاحف برضا الجميع لا بأس، وأما إذا تخلف أحد الورثة وأبى يعطى نصيبه، ولا يجوز أن يتبرع للميت على حساب رفض الوارث الحي، فلا يجوز ذلك لابد، ومن أراد التبرع ما استحقه من التركة يخرجه صدقة عن ميته. أما إذا كان شخص مثلا رافض يقول أنا بحاجة إلى هذا المال، فهذا حق شرعي له، لا يجوز لومه ولا عذله ولا جعل ذلك عيب في حقه، هذا غير صحيح. وكذلك لا يجوز يعني أخذ هذه الأموال بسيف الحياء، لأن من الناس من الورثة من يكون محتاج إلى هذا المال، ثم يأتي مجموعة الورثة يقولون ليش أنت فقط لوحدك تخالفنا أو شيء من هذا القبيل؟ هذا ما يجوز أن يقال هذا الكلام، هذا حق الله عز وجل منحه إياه، فيتنبه لهذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ راشد يقول شخص فيه مس يقول من جن غير مسلم ويذهب عند بعض القراء الرقاة يقول يقرأ عليه، لكن يقول المواعيد تطول، فيقول فالشيخ ما الحل وهل هناك آيات معينة يقرأ على نفسه؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء والعافية. وأخي الفاضل، معلوم بأن يعني المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنها دعتنا إلى أن نحصن أنفسنا من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وأذيته وسوسته، فلدينا نصوص كثيرة جدا تأمرنا بأن نتحصن من الشيطان الرجيم بهذه الآيات الشرعية وبالأوراد النبوية وبكلمات الله التامات، وهذا سواء لمن كان سليما أو لمن كان مبتلا. الأمر الثاني أن الشيطان يدفع شره بالاستعاذة وكذلك بمثل هذه الآيات، فإذا تلبس الشيطان بشخص أو أوذي شخص ولو لم يتلبس به الشيطان من الشيطان الرجيم، فعليه أن يحرص على قراءة الآيات الشرعية التي فيها تحصين للبدن وكذلك الأوراد. وإذا كان الإنسان يعني يجد في نفسه وهن وضعف وعدم قدرة، فلا بأس بالاستعانة بأحد الرقاة، بشرط أن يكون الراقي شرعي وأن يكون الراقي معروف بالاستقامة والتدين وأيضا المعرفة التامة في قضية القراءة على الممسوس أو على المريض أو على المعيون أو على أي إنسان يعني لحقته أذية من الشيطان. هذا مشروع ولله الحمد، والحمد لله يوجد كثر من الرقاة الطيبين الذين يريدون الأجر والثواب ولا يبتغون شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما يريدون إيصال النفع إلى الآخرين. لعلك يعني تتواصل معهم ويرشدونك بحول الله إلى جملة من الأشياء التي تستعملها للابتعاد عن مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ ناصر يسأل يقول هناك يقول شركة وتبني بعض العقارات وتبيعها بالتقسيط والتسليم يقول بعد السنة، ويقول فالشيخ هي تستثمر هذا العقار يقول تعطيك مثلا تضمن لك عائد سنوي وهذا مسجل يقول في العقد، مثلا يقول إذا كان سعر العقار 500,000 درهم فيقول مثلا تعطى 50,000 درهم سنويا.
الحمد لله، فيما فهمت بأن صورة المسألة أن شخصا يأتي إلى جهة معينة ويطلب منها تمويل عقار معين، فتقوم الجهة وتمول هذا العقار وترهن هذا العقار، وهذا الذي الآن أغلب الجهات هذه ترهن هذا العقار، ثم بعد ذلك تأخذ قيمة ما يعني بذلته في هذا العقار أو في هذه العين مع زيادة قررتها سابقا برضا العميل، فإذا انتهى يسمى فك الرهن ثم تسجل باسم المستفيد.
لا معاملة هذه
هذه الصورة الأولى، هذه الصورة باسم المستفيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما يتعلق بقضية الإيجار المنتهية بالتمليك، وهي أن يأتي شخص مثلا فيتفق مع جهة على شراء عين أو على شراء مثلا عقار أو شيء، فيتفق معه على أن هذه إيجارة، لكن هذه الإيجارة تؤول في النهاية هذه العين إلى المشتري وتسمى الإيجارة المنتهية بالتمليك. هذه حقيقة صورتها الظاهرة الجواز، لكن من خلال الشروط لابد من النظر. فإذا اشترطت الجهة الممولة أو البائعة اشترطت شروطا منها مثلا ترتيب غرامات أو ترتيب مضاعفة على قضية السداد أو شيء من هذا القبيل، فلا شك في تحريمه، وفيها فتاوى كثيرة في لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء ومراكز البحوث الشرعية، كل هذا تفتي بحرمة مثل هذه الصورة لأنها ربوية. هذين الصورتين اللتين أعرفهما، فما أدري الأخ السائل يعني هل قصد الثاني أم الأولى.
كان في الشيخ الذي فهمت أن الشركة هي تبني العقار وتوقع مع المشتري مشتري هذه مثلا الشقة عقد هذا العقد فيه بيع لهذه الشقة وفيه أيضا توكيل لهذه الشركة أنها تستثمر هذا العقار بعقد سنوي محدد.
على العموم إذا كانت فعلا يتملك العقار بحيث أن يده على هذه العين ويده على هذا العقار ثم يؤجر هذه العين على الجهة الممولة بحيث أنه هو الذي يقوم بتأجيره على هذه الجهة الممولة ويأخذ يقتطع نسبة فقط من الأجار فيما يظهر بأنه لا بأس. أما أن تقوم الجهة نفسها
تستثمر وتعطيه عاد محدد
تستثمر هذه العين بعدما بنتها هي التي بنت ثم تقوم باستثماره وتعطيه جزء فالذي يظهر لي بأن هذا فيه شيء من شبهة الربا لأنه قرض جرى نفعا لأنه أصلا هي دفعت أموال هي لا تريد هذه العين الجهة أصلا لا تريد هذه العين إنما دفعت أموال فبمثل هذه الصورة يكون من صور القرض الذي جرى نفعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. خالد يسأل يقول البعض يقول من الناس فالشيخ لا يتهاون في صلاة العصر وقت صلاة العصر يذهب لممارسة الرياضة فيقول يؤجل صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس قبل غروب الشمس بخمس أو سبع دقائق.
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقد جاء في الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذكر صلاة العصر دليل على أهميتها وعلى فضلها وعلى قيمتها وأيضا على خطورة التساهل فيها فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وصلاة العصر في واقع الأمر الناس فيها ما بين يعني مواظب وما بين متساهل وكثير من الناس من يتساهل في صلاة العصر إما بنوم بعد رجوع من عمل ودوام وإما بسبب لهو وانشغال عنها ولذلك جاء التنبيه عليها. وقد جاء في الحديث بأن المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فنقر صلاته كما ينقر الغراب. ولا شك بأن الأخ السائل صورة المسألة التي ذكرها عن بعض الناس صورة غاية في الخطورة ومخيفة جدا فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ولا يجوز لهم أن يقدموا مثل هذه الأمور التي تتدارك ولله الحمد على فريضة الصلاة ويجب عليهم أن يجعلوا برامجهم وتريضهم بعد صلاة العصر يصلي العصر جماعة ثم يبدأ البرنامج وإذا بدأ البرنامج ما الذي يمنع أن يصلي العصر يكون متوضئا مستعدا ثم يصلي العصر جماعة في محل الرياضة أو في محل التمرين أو يذهب إلى المسجد يعني أهم شيء أن يصلي الجماعة. أما بمثل هذه الصورة فهذا على خطر ويخشى عليه وواقع في صفة قبيحة من صفات المنافقين وهي ترقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فنقر صلاته كنقر الغراب. نسأل الله أن يحفظ الجميع.
أيضا الشيخ بخالد يقول شخص لم يصلي العصر ودخل عليه وقت المغرب يقول في هذه الحالة كيف يقضي العصر؟
الحمد لله من فاتته صلاة العصر لسبب من الأسباب كنسيان أو نوم مثلا أو غفلة ثم دخل عليه وقت المغرب فإن الواجب عليه أن يرتب بين الصلوات الفائتة فيبدأ بصلاة العصر ثم يبدأ بصلاة المغرب ولا شيء عليه. أما إذا كان قد تساهل وتهاون ولم يأخذ بالاحتياطات في مسألة صلاة العصر وفرط فعليه ترتيب هذه الصلوات الفائتة مع التوبة والاستغفار لما صدر منه وبدر منه من التساهل في هذه الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن الاغتسال يقول بالنسبة للجنب ويقول يتوضأ يكون مع الاغتسال الوضوء فيقول هل يجزئ؟
الحمد لله. بالنسبة للاغتسال على قسمين اغتسال عادة واغتسال عبادة. أما اغتسال العادة فهو غسل التنظف غسل التبرد فهذا لا يرفع الحدث ولذلك لا يصلى بمثل هذا. والثاني غسل العبادة وهو على ضربين واجب ومسنون. أما الواجب فغسل الجنابة وغسل الحيض هذا يسمى الغسل الواجب. وأما المسنون فغسل الجمعة على قول الجمهور غسل مثلا الإحرام المستحب على قول الجمهور وهذا لا يرفع أيضا الحدث لمن أراد الصلاة، فإن الواجب عليه أن يرتب بين أعضاء الوضوء، فإذا اغتسل غسل عبادة على سبيل السنية فيجب عليه أن يتوضأ، أما إذا اغتسل غسلا واجبا كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة فيكفيه ولو لم يتوضأ، ولو زاد فأتى بالوضوء فقد أتى ولله الحمد بالغسل المسنون الذي فيه الوضوء مع الاغتسال، ولو اقتصر على الغسل فقط يسمى الغسل المجزئ جاز له ذلك ما دام أن الغسل واجب.
أيضا فالشيخ يقول عاني من الوسواس، يقول وسواس قوي، فيقول كيف أتخلص منه؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الوساوس التخلص منها يكون أولا باللجأ إلى الله عز وجل والتضرع إليه والانتراح على عتباته والتعرض لنفحاته، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة الإجابة والأحوال التي هي مظنة الإجابة، مثل السجود، مثل ما بين الأذان والإقامة، مثل الهزيع الأخير من الليل، مثل الساعة التي بعد عصر يوم الجمعة. يكثر الإنسان من الدعاء إلى الله عز وجل بأن ينجيه من هذه الوساوس وينكسر بين يدي الله، فإذا نظر الله جل وعلا إليه في مثل هذه الحالة رحمه ونجاه. والأمر الثاني كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وتوهينه ووسوسته ومكره وكيده، يكثر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فمن المهم جدا أن يكثر الإنسان من هذا. أمر آخر، عليك بأذكار الصباح وبأذكار المساء، فإن حقيقة من أهم الأمور التي تعين بحول الله وقوته على التخلص من الوساوس. أمر آخر أخي الفاضل، من المهم جدا أن تطلب العلم، فإن أشد ما على الشيطان طلب العلم، تطلب العلم الشرعي، تقرأ في القرآن وفي التفسير، تقرأ في الحديث وشروحات الحديث، تقرأ في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تقرأ في الفقه، تقرأ في السيرة، تقرأ في التاريخ، هذه العلوم كلها تحاصر الوساوس وتحاصر أيضا الشيطان وشره. أمر آخر أخي الفاضل، عليك بكسر مثل هذه الحواجز التي تعاني منها، فلذلك المسلم قوي بإيمانه، فإذا وسوس لك الشيطان في أمر فخالفه وعانده واعصه ولا تطع الشيطان. وللأسف الشديد أغلب الموسوسين يعرفون بأن هذه وسوسة وأن هذه من الشيطان، ومع ذلك يستسلمون له، وهذا حقيقة أمر يعني غير جيد. اعص الشيطان، خالف الشيطان، احرص على أن تفعل ضد ما يقول لك الشيطان. إذا كنت متوضئا فقال لك ما توضأت أو وضوءك ناقص، قل اخسع عدو الله وامضي في وضوءك واستمر. إذا جاءك في الصلاة أيضا، إذا جاءك في مسائل الإيمان اعصه ولا تطعه، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية.
جزاك الله خير الشيخ. يقول ما أجر من يعفو عن شخص ظلمه؟
الحمد لله، العفو على من ظلمك أجره عظيم وثوابه كبير، فالله جل وعلا امتدح العافين بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله جل وعلا يحب العفو والصفح، قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، وقال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا أفلا، يقول جل وعلا في آيات كثيرة جاء فيها ذكر العفو والصفح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. فأعظم شيء يناله العافين محبة الله، وإذا أحب الله عبدا جعله في دار رضاه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عدنان يسأل عن القصاص، فضل الشيخ ذكر الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فيقول فضل الشيخ هل هذا أولي الألباب المقصود في أن القصاص فقط يكون للإنسان العاقل؟ فيقول فضل الشيخ شخص يقول يعني عنده ابن وقتل هذا الكلب، قتل هذا الابن، فيقول الآن كانه يقتص منه بتعذيبه أو قتله بالبطيء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للآية الكريمة أخي الفاضل، يقول جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المعنى بارك الله فيك ورضي عنك، المعنى أن الخطاب لأصحاب العقول الذين يدركون مقاصد ومرامي هذا القصاص، وليس المعنى بأن القصاص فقط لمن له عقل، لا ليس هذا المعنى أخي الفاضل. المعنى معنى الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، يا أيها الأذكياء، يا أيها الألباء، يا من تفهمون، يا من تعرفون، القصاص فيه حياة، مثل ما كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل. والمعنى بأن يعني لا يدرك معاني القصاص ومراميه وغاياته إلا أصحاب العقول، ولذلك هذه الآية جاءت في هذا المعنى. الأمر الآخر وهي مسألة أيضا أخرى فيما يتعلق بقضية مثلا اعتداء حيوان مثلا على مكلف أو على إنسان فقتله، هنا لا تأتي قضية القصاص في مثل هذا الأمر، وإنما هذا ما يسمى بدفع الصائل، دفع الصائل بأنه يدفع أذاه بما يندفع به. فإذا كان هذا الكلب مثلا اعتدى على طفل أو كان أو قتله، فدل هذا على أن هذا الكلب يعني انتقل من حالة الموادعة إلى حالة من الحالات التي يجوز قتل الكلب فيها، وهذا يسمى الصائل. فأي حيوان خرج عن طبعه الهادي أو عن طبعه المسالم إلى طبع متوحش أو أصبح فيه يعني عدائية وشراسة وتهديد لحياة الإنسان، فيجوز قتله ولله الحمد، حتى لو كان نملا ولا كان شيئا حقيرا ما دام أنه يؤذي. لكن على الإنسان أن لا يعني يمارس مثل هذا اللون من تعذيب البهائم، فيكفيه أن يقتله دفعا لشره عن الآخرين. فإذا كان قتل ابنه فسيقتل أبناء الآخرين أيضا، فيقتله بشكل يعني ما يحتاج إلى مثل هذا التفنن في التعذيب والتلذذ في قضية إنهاء حياة مثل هذا الكلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ ياسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل
يا شيخ. أنا وأخويا عاملين محل شراكة مع بعض.
نعم.
ففيما خص الزكاة يعني نحتسب يعني المربيح ونطلع الزكاة الأول، وإلا يعني نتقاسم الأرباح وكل حد يخرج زكاة لحاله
إن شاء الله.
نعم. معلش نعم. سؤال ثاني.
تفضل.
الأصل التجاري يعني شراء أو بيع الأصل التجاري يعني جائز ولا لا؟
كيف لو توضح ياسين كيف؟
الأصل التجاري مثلا لو أنا أجرت محل لمدة مثلا 10 سنين، تمام، ويجي حد ثاني عايز يأجر المحل هاي، فأنا أبيع له مثلا الاسم، اسم المحل، فأنا عشان أنا قعدت فيه 10 سنين.
الخلو يعني خلو الرجل.
أيوة.
أيوة الاسم أو ال.
أيوة بالضبط، هو أي خلو الرجل.
خلو الرجل. نعم. نعم. إن شاء الله.
ماشي.
جزاك الله خير أخي ياسين، حياك الله. نعم. نعود فضل الشيخ. سؤال أخت مريماس تسأل عن كثرة الحلف، تقول في الغضب ومن غير قصد، هل فيها كفارة؟
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة، ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وكلما عظم الإنسان ربه جل وعلا كلما قلل من اليمين، لأن الإكثار من الحلف يجعل الإنسان يستمرئ اليمين والحلف والقسم على الصغير والكبير وعلى الحقير ويعني الشيء الشريف وفي الحق وفي الباطل وفي الصدق والكذب. ولذلك المؤمن دائما حريص على أنه لا يحلف ولا يقسم إلا إذا احتاج إلى ذلك. الأمر الثاني، عندنا الأيمان على 3 أقسام. يمين اللغو وهو الذي لا يقصدها الإنسان، مثل قول والله تأكل معي، والله تقول الأم، والله أضربك، والله أحرم كذا، والله كذا، هذا يمين اللغو. والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واليمين الثانية المنعقدة وهي أن يحلف المكلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، وهذه فيها الكفارة لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيمان، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. اليمين الثالثة المنغمسة، اليمين الغموس، الغموس وهي أن يحلف الإنسان كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم، لاقتطاع حق الآخرين. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين الغموس وبين شناعتها وفضاعتها، وقال العلماء بأن اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تلقيه في النار، نعوذ بالله من ذلك.
الأخ ياسين فضل الشيخ يقول أنه دخل مع أخي في شراكة في محل، فيسأل عن الزكاة، هل أو كيف تكون الزكاة؟
الحمد لله بالنسبة للمحل ينظر في المعروض منه للبيع والشراء، أما آلات الحرفة أما الأرفف أما بقية الأشياء التي ليست معروضة للبيع فهذه لا تزكى، وإنما يزكى المعروض للبيع، وينظر في آخر الحول ويعمل جرد بالقيمة السوقية وليست بالقيمة الدفترية، ليست بقيمة الفواتير وإنما القيمة السوقية، وتخرجون ربع العشر بعدما تجردون جردا كاملا. والزكاة على الجميع، أنت وشريكك مخاطبان بهذه الزكاة، فيتولى أحدكم إخراج الزكاة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة للشراء أو بيع الأصل التجارية، ذكر فضل الشيخ كأنه خلو الرجل.
نعم، بالنسبة لمسألة خلو الرجل فيها صورتان. الصورة الأولى أن يأتي الرجل إلى أن يأتي المستثمر في محل لم يؤجر بعد، محل جديد الآن، فيطلب إذا أراد المستأجر أن يستأجره يطلب منه مبلغ ثم يقول له لا بد من دفع خلو رجل، وهذا باطل ومحرم وأكل للمال بالباطل. النوع الثاني أن يكون رجل مستأجر لهذا المحل وما زال العقد ساريا أو ما زال عنده الحق بأنه يجدد العقد، ثم أتاه آخر فقال يعني أخرج من هذا المحل وأنا سأعطيك مبلغ، هذا يسمى بيع المنفعة، خلو الرجل لا حرج في ذلك كما نص عليه الفقهاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم وكذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.